لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فإن الحديث لا يزال موصولا حول الكلام عن أركان الإيمان والتي عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه على جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان، قال له صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، في بعض الروايات. ووقفت معكم قبل السفر عند الركن الخامس، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر، وذكرت فيه خطبتين: معنى الإيمان باليوم الآخر، ما قبل اليوم الآخر، وما يحدث في اليوم الآخر، وما يحدث بعد الحساب في اليوم الآخر، هذا يشمله الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا أيضا الكلام حول الموت وحول القبر وعذابه ونعيمه، وأثبتنا بالأدلة النقلية والعقلية أن هناك عذابا في القبر. ثم نكمل ما قد بدأناه، ففي يومنا هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده نتكلم عن البعث. فالبعث من ضمن جزئيات الإيمان باليوم الآخر، فينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى يحيي الأموات ويخرجهم من قبورهم. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ويقول جل وعلا يخاطب الخلق جميعا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. إذا كون الإنسان الممكن للبعث يظن أن الله تبارك وتعالى يخلق الخلق عبثا سدى دون أن يرجعهم إليه ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم من خير أو شر، هذا في حد ذاته تنقيص من قدر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال في نهاية الآية فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن ذلك وتنزه عن الخلق عبثا وتنزه عن أن يخلق الخلق ثم يفنيهم بعد ذلك ولا يرجعون إليه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. كيف يكون عندكم شك في البعث وأنتم كنتم عدما فخلقت أباكم من تراب؟ كيف ذلك؟ كيف تشكون في الإعادة وإن البدء لأهون من الإعادة كما سنبين في الحديث القدسي. ويقول ربنا تبارك وتعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. هم قالوا ماذا في الدنيا؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، ما في بعد. ولو ترى يحكي لكم ربنا تبارك وتعالى إقرارهم على أنفسهم يوم القيامة وسيقول ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. هذا الذي أنتم فيه البعث إرجاعكم إلي مرة أخرى أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. هذه آيات. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب الشمال أعاذني الله وإياكم من مصيرهم. قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لما رب؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. موضع الاستدلال وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اذا اخوتي الكرام المسألة ينبغي ان نقف امامها طويلا. جزئية من اركان ايماننا لو اختلت هذه الجزئية عند انسان يكفر بالله تبارك وتعالى وضلت طوائف في مسألة الإيمان باليوم الآخر. هذا قليل من كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أين نبعثون خلقا جديدا؟ بعدما تبلي عظامنا وتأكلها التراب وتبلى سنبعث ونكون خلقا جديدا. فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: قل لهم، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. آيات ودلالات واضحات. أمسك على نفسك بكائك أيها الأخ. إيمان وجزء راسخ في القلوب في الاعتقاد باليوم الآخر. أيضا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي رواه بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني لا يحق له ذلك. وشتمني ابن آدم، من الذي يقول؟ رب العالمين، رب العالمين يقول على العبد الضعيف المهين الذي إن أراد الله تبارك وتعالى أن يطبق عليه السماوات أو يخسف بالأرض لفعل ولم يعجزه أحد. يقول المولى جل وعلا: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني لا يحق له ذلك، لا يحق لابن آدم أن يكذبني وأنا رب العالمين. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، الله أكبر. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. إذن في تكذيب الله تبارك وتعالى عندما يزعم إنسان أن الله لن يعيده فقد كذب ربه، وعندما يزعم إنسان أن لله ولدا فقد شتم الله. فإياك إياك أن تتخذ من شتم الله وليا من دون الله وتظن أن نصرك بيده ويمتلئ قلبك بمحبته وقد شتم ربك. فإن كنت محبا لربك فينبغي أن تكره الذين يشتمون الله تبارك وتعالى ويدعون أن لله ولدا، فافهموا الأمر جيدا. ثم نأتي بعد ذلك لمجموعة من البراهين في كتاب الله تبارك وتعالى جمعها الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أضواء البيان. يبرهن الرب تبارك وتعالى للخلق على قيام البعث بأدلة تكثر، فقال مجموعها يعني أربع أو خمسة أدلة براهين يعني متكررة، إنما هي الأدلة كثيرة. فقال: أما البرهان الأول فيبرهن ربنا تبارك وتعالى بخلق السماوات والأرض كبرهان على البعث. كيف ذلك؟ حينما تسمع قول الحق تبارك وتعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ خلقك أنت أكبر وأعظم أم خلق السماوات والأرض؟ يجيبك القرآن: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فالذي خلق العظيم أيعجز على خلق الضئيل؟ خلق الخلق العظيم الكبير يعجز عن خلق وإعادة الخلق الضئيل؟ وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض
بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. في آية اخرى: اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى، وهو على كل شيء قدير. اذا يستدل ربنا تبارك وتعالى، او يدلل ربنا تبارك وتعالى ويلقي الحج على الخلق ليؤمنوا بالبعث بخلق السماوات والارض. برهان اخر نجده كثيرا متكررا في كتاب الله، يبرهن ربنا تبارك وتعالى على البعث والنشور باحياء الارض بعد موتها. الارض جامده، ينزل عليها الماء تهتز وترض وتخرج نبات. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. وايضا في آية اخرى: كذلك النشور. فاذا احياء الارض بعد موتها، ولذلك يستدل ربنا تبارك وتعالى بذلك للخلق. استغفر الله، اقول يبرهن ربنا تبارك وتعالى للخلق على البعث باحياء الارض بعد موتها. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الناس، في صدر سورة الحج: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب، وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. برهان، ارض هامدة ينزل عليها ماء تخرج نبات. اذا لو مات الانسان وهو في هذه الحالة يشبه الارض الهامدة، واراد الله ان يبعثه بعد موته، ايعجز؟ حاشاه ان يعجز سبحانه وتعالى. يبرهن ربنا تبارك وتعالى على البعث ايضا للخلق، بخلق الانسان اولا. قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بالعظام البالية ونفخ فيها في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، اترى الله يحيي هذه بعدما رميت وبليت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. ثم نزل قول الحق تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. من الذي ضرب المثل؟ هذا الكافر. ونسي كيف خلق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. ثم بعد ذلك مجموعه من الادله. اذا هو الاستدلال والدلاله من الايه ان الله تبارك وتعالى يبرهن للخلق بانه خلق اولا، ولا شك ان البدء يكون اصعب من الاعاده، ولكن الكل هين على الله تبارك وتعالى، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. اذا فالاعاده اهون، ان تنشئ شيئا من لا شيء من العدم اسهل ام ان يتلف هذا الشيء الذي انشاته ثم اردت ان تعيد تركيبه مره اخرى؟ لا شك ان الحالة الاولى اصعب، وان الحالة الثانية اهون واسهل، والكل هين على الله تبارك وتعالى، لانه يخلق بكن، كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. واليه ترجعون، في النهاية يقول واليه ترجعون. وان الى ربك الرجعى، لا بد من رجعة الى الله تبارك وتعالى. ثم نأتي ببرهان اخر ذكر الشطري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال: هذا البرهان وجد في الدنيا، احيا الله تبارك وتعالى بعض الموتى في الحياة الدنيا ليبرهن الخلق ان الذي يفعل ذلك في الدنيا قادر على ان يفعله في الاخرة. خذ من ذلك مواضع كثيرة جدا في سورة البقرة. اولا في بني اسرائيل عندما قال لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فاخذتكم الصائقة وانتم تنظرون. صائقة موت، قيل نزلت عليهم نيران من السماء اماتتهم. وفي قوله تبارك وتعالى وانتم تنظرون قال المفسرون امات طائفه وجعل طائفه اخرى تنظر اليها وهم اموات، ثم احيا الطائفه التي اماتها وامات الطائفه الاخرى وجعل الطائفه التي احيت تنظر اليها. آية واضحة في بني إسرائيل حدثت في الدنيا، أمات وأحيا في الدنيا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن هذا الموت حدث في بني إسرائيل بالفعل. القوم الذين خرجوا كما يقول المفسرون حوالي 10,000 من بني إسرائيل خرجوا خوفا من الطاعون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم في الدنيا ليس في الاخره، احياهم في الدنيا، اماتهم واحياهم في الدنيا. الرجل الذي قتل عمه وجاء ليسال موسى الديه، قتل عمه وجاء ليسال موسى اريد ديه عمي. يا قوم كيف هذا؟ من القاتل؟ ما احد يعرف. فقال لهم موسى اذبحوا بقرة الى اخر القصة، في النهاية فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض البقرة، جزء من البقرة، قطعة لحم من الذيل من الصدر من اي مكان، قطعة لحم تضربون بها القتيل كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. اذا فاحيا امامهم القتيل، احيا امامهم القتيل، لكن القلوب القاسية لو انك اتيت لها بكل آية لن تنفتح ولن تنشرح لله تبارك وتعالى. ولذلك قال فيه ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية واضحة، ميت وضربوه بجزء من البقرة واحياه الله تبارك وتعالى امام اعينهم في الدنيا. قال لهم ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قسوة قلوبكم بس هي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا إخوة الكرام هذه آيات في الدنيا. العزير عليه السلام عندما خرج ومر على قرية خربة فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف؟ هو لم يأطر على قدرة الله ولم ينكر البعث، إنما تعجب، قال يعني هذه القرية وهي خربة يحييها الله بعد موتها بعد موت أهلها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إذا 100 عام ماتها وأحياه الله تبارك وتعالى. قال النبي قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. انظر قدرة الله تبارك الطعام وشراب لم يتعفن 100 سنة. صاحبه رم وغلي مع ان الطعام لم يتعفن. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اذن هذه ايات في الدنيا، براهين في الحياة الدنيا، احياء للموتى في الحياة الدنيا لبعض الموتى. ابراهيم عليه الصلاة والسلام امام الحنيفية السمحة يريد ان يطمئن قلبه في مسألة احياء الموتى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بلى أؤمن بأنك تحيي الموتى وأنك على كل شيء قدير. كيف لا يؤمن؟ هو الذي قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مقالة قصها رب العالمين على رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، فهو يؤمن بالبعث. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فاطعهم. ليس موت فقط واجعل كل حمام على الله. خصهم اجزاء وفرق اجزاءهم. اربعا من الطير اذبحهم ومزقهم واجعل في كل جبل جزء من هذه الحمامة وجزء من هذه الحمامة وخلص الاجزاء وفرقها. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ادعوهن ايها الحمامات ايها الطير تعالي. فبسرعة يأتي الطير. هو الطير الذي علمه وعرفه. اذا هذا دليل على احياء الموتى. فاذا الادلة كثيرة كثيرة ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يثبت قلوبنا على الايمان وان يملأ قلوبنا باليقين. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على القوم الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره. اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبه الانام. حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد ان نبينا ومعلمنا وشفيعنا باذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعا انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة واخرج الناس باذن ربه من الظلمات الى النور. فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن امته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله نصل إلى جزئية أخيرة في خطبة اليوم ألا وهي حول الحديث عن الذين أنكروا البعث وهم طوائف. أذكر منها طائفة الدهرية الطبائعية. هذه الطائفة أنكرت الخالق أصلا وأنكرت البعث وأنكرت البداء بداء الإنسان. وطائفة أخرى أنكرت الخالق أيضا ولكنهم قالوا هناك دورية وهي اسمها طائفة الدورية وهي من الدهرية أيضا. قالت كل 36,000 سنة يرجع كل شيء الى ما كان عليه اولا. كل 36,000 سنة ترجع الامور كما كان. هؤلاء يعني هاتان الطائفتان يجمعهما قول الله تبارك وتعالى وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. وللعلماء تفسيران في هذه الايه. فطائفة من أهل العلم يقولون يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني يموت الآباء ويولد الأبناء. يعني في أبناء فيموت الآباء والأبناء يخلفون ينجبون فيموتون وهكذا لا تنتهي المسألة. نموت حيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذه تتفق مع الدهرية الطبيعية. الدورية اللي تقول كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى مكان يتفق مع تفسير المفسرين في قولهم ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. يعني كل شيء يعود. نحن نهلك ثم نعود مرة اخرى بدورة اخرى كل 36,000 سنة. هاتان طائفتان من طوائف الكفرة. الدهرية من مشرك العرب. هم كفرة ولكن يختلفون مع هاتين الطائفتين في ماذا؟ انهم يقرون بالبداء. يقرون بأول الخلق ويقرون بأن الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع ذلك قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمنشرين لن نبعث. إذا هم يشتركون في إنكار البعث مع الطائفتين ولكنهم يختلفون مع الطائفتين في الإيمان بأن ربهم هو الله وأن خالقهم هو الله. ومع ذلك هم كفر. مع ذلك هم كفر لأنهم أنكروا البعث. نأتي إلى طائفة ابن سينا، وهذا في الحقيقة الكلام عنه يقول: ورحمة بإخواننا الذين في الشمس، نرجئه للجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وحتى تستحضروا أذهانكم وقلوبكم في الكلام عن ابن سينا، لأن هناك من يمجد ابن سينا والفارابي، وكلاهما كافر ملحد زنديق. وسنأتي بردود الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى صاحب الإحياء في كتابه القيم تهافت الفلاسفة، في ربي على ابن سينا وتكسيري له في ثلاثة مجالس، ونبين هذا إن شاء الله في الجمعة القادمة، حتى تزدادوا يقينا في الإيمان بالبعث، وحتى تعرفوا أن هناك أضواء قد تسلط على زنادقة وعلى كفرة قد يكونوا قد ضروا في علوم أخرى، أما في أصل الإيمان بالله والبعث وقدرة الله تبارك وتعالى كانت لهم مقالات كالفارابي. والفارابي هو أستاذ ابن سينا، الذين يسمونه الرئيس أو يسمونه أبو الطب أو يسمونه صاحب كتاب القانون، إن كان قد ضرع في الطب هذا شيء، لكنه في مجال الاعتقاد فقد كفر وتزندق، وسنبين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تزال ملتبسا علينا فنضل. اللهم املأ قلوبنا باليقين، اللهم املأ كنت قد تكلمت فيه في الجمعة الماضية عن البعث والنشور، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى أو إلى مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. وأركان الإيمان الستة، لو أن مؤمنا كفر بركن واحد منها فقد خرج من ملة الإسلام. لو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه خمسة، ثم كفر بالقضاء والقدر ونقم على القضاء والقدر، يكفر ويخرج من ملة الإسلام. فإذا هذه مسألة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ينبغي أن نهتم بها وأن نفهمها جيدا. وكنت قد وعدتكم أن أحدثكم بنبذة يسيرة عن ابن سينا، وهو من ضمن الطوائف التي أنكرت البعث. وابن سينا هو أبو الحسن ابن علي بن عبد الله المشهور بابن سينا. وابن سينا تتلمذ في الفلسفة وتفقه في الفلسفة على أستاذ الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف المشهور. وابن سينا يعرف بالرئيس كرئيس الفلاسفة، وأخذ كتاب أرسطو وهذبه وقربه من الأديان، وله كتاب مشهور اسمه الإشارات. ابن سينا ينكر البعث ويقول بما قاله أستاذه الفارابي بأن البعث إنما هو بعث روحاني لا بعث أجساد. ويقول ابن سينا أيضا بقدم العالم، يعني أزعالم العالم في مذهب أهل السنة والجماعة حادث، والذي أحدثه هو الله تبارك وتعالى، ولا يوصف بالأزلية أو يعني كمصطلح الفلاسفة القدم يعني معناه الأزلية، لا يوصف بالأزلية إلا الله تبارك وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فيقول ابن سينا أيضا بقدم العالم، يعني بأزلية العالم، يعني لا خالق له إنما أوجد هكذا. ويقول أيضا بعدم علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات، هو يقول الله عليم علم مطلق، ولكن الجزئيات الصغيرة فيما يحدث بينك وبين إنسان والتفاصيل هذه لا يعلمها الله تبارك وتعالى. وقد ناقشه الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وناظره في كتابه القيم تهافت الفلاسفة، من أروع ما ألف الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والغزالي القديم، نتكلم عن الغزالي القديم حجة الإسلام الذي ألف الإحياء. فالغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له مؤلفان قيمان جدا، تهافت الفلاسفة والمنقذ من الضلالة. كتاب المنقذ من الضلالة أيضا يرد فيه على الفلاسفة ويتوب فيه عن علم الكلام والفلسفة والكلام في ذات الله تبارك وتعالى إلى آخره. فناظر ابن سينا في 20 مجلسا وكفره في 3 مجالس، في قوله بقدم العالم، وفي قوله بالإيمان بالبعث الروحاني فقط،
وفي قوله بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الجزئيات. هذا هو ابن سينا وهذا هو أستاذه الفارابي ومن تلاميذ ابن سينا ومن أنصاره رجل يسمى الخواجة نصير الدين الطوسي. اسمع هذا الاسم جيدا. نصير الدين الطوسي هذا كان وزيرا لهولاكو في زمن التتار، وهو وراء تخريب بلاد المسلمين ونشر الضلالات فيهم، بل هو وراء المذابح التي حل المسلمين حين ذاهم. اذا هذه نبذة يسيرة عن ابن سينا، وهذا من منطلق ماذا؟ انما نذكر دائما فوق هذا المنبر كل من يدي الى الاسلام خدمة جليلة بقول او بفعل او بمؤلف، وندعو له ونترحم عليه، وكل من يقدح في دين الله تبارك وتعالى ويلبس على الناس دينهم لن نتركه ابدا، لن نتركه. ليس من باب التشهير به، فنحن لا نشهر باحد، انما لبيان فكره الفاسد الضال المضل حتى لا يلتبس على المسلمين امور دينهم. هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني اذكر بعض المارقين عن دين الله وبعض الذين يخرجون ويلبسون على الناس دينهم حتى ابين لكم حتى لا تستنوا بالاسماء. يقول ابن كثير، وهذا من باب الامانه، وهذا الكلام الذي سقته لكم عن ابن سينا منقول عن ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى، نقله عنه الحافظ الحسمي في معارج القبول. يقول ابن كثير عليه رحمه الله تبارك وتعالى: ويقال ان ابن سينا تاب في اخر ايامه، ولكن لم ينقل اي شيء يدل على توبته. وهنا وقفه. ان العالم الذي اضل الناس بعلمه ولبس على الناس دينهم لا بد ان تعلن توبته، اما بقول صريح له او بكتابه صريحه، كما ذكرت لكم حينما تكلمنا عن طه حسين في مساله الايمان بالكتاب، الايمان بالكتب، وذكرنا نقولا من كتاب الادب الجاهلي، وانه ينكر قصه اسماعيل وابراهيم عليهما الصلاه والسلام ويقول انهما اسطوره، يعني لا وجود لهما، فهو ينكر معلومه من الدين بالضروره. قلت لكم ان هناك من يزعم ان طه حسين في اخر ايامه قد تاب. قال لهم اهل العلم: ان كان الرجل قد تاب فماذا يدل على توبته؟ هل تراجع عما قال؟ هل ذكر شيئا وكتب ووقع عليه اني قد رجعت عما قلته في كتاب كذا وكذا وكذا، حتى يصدر ذلك او يصدر ذلك امام الناس حتى يتوب الله تبارك وتعالى على من تاب، وحتى يفيق من وقع في غفوته في اتباع هذا الرجل وفي الافتتان به؟ اذا اخوة الكرام، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، بمعنى الرجل الذي على الحق نحبه ونجله ونخبره ونعلي من قدره ويعلو لله تبارك وتعالى من قدره، وليس معنى ولا يعرف الحق بالرجال، بمعنى ان لو كان الاتباع الكثر للباطل فليس معنى ذلك ان الحق قد تحول الى باطل او ان الباطل يعلو. قد تجد كثيرا من المفسدين في الارض من الضالين المضلين تسلط عليهم الاضواء في الصحف والجرائد والاذاعات وفي الاجهزة المرئية، ويخفي وكأنه قد اوتي لجوانبه وكل شيء عنده جائز وكل شيء يدخل الجنة وكل شيء وهكذا. اذا نقول ليس معنى ان امثال هؤلاء قد سلطت عليهم الاضواء انهم على الحق المبين، لا والله، انما يقاس الرجال على ميزان الكتاب والسنة. فمن كان على ميزان الكتاب والسنة وضعنا حذاءه فوق رؤوسنا، ومن كان على غير ذلك دسناه بنعالنا. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأنتم لا تدركون مدى محبة ابن القيم لأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة اختلف فيها مع شيخ الإسلام ووجد أن الحق عند غير أستاذه أو قد جانب أستاذه، فقال كلمته المشهورة: إننا نحب الشيخ ولكن حبنا للحق أحب إلينا من حبنا للشيخ. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. نأتي إلى مسألة أخرى من مسألة الإيمان بالبعث أو مسألة الإيمان باليوم الآخر، مسألة الحشر. والحشر كما يقول الراغب الأصفهاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المفردات هو إخراج الناس أو إخراج جماعة من الناس وإزعاجهم من مقرهم إلى مكان آخر كالحرب أو نحوها. إذا فمعنى الحشر أن يجمع الله تبارك وتعالى الناس ويزعجهم ويخرجهم من قبورهم. وهناك حشر قبل الساعة، وليس هذا هو موضوع الحديث،
وإنما نقصد بالحشر الذي هو بعد البعث من القبور، والذي أقسم عليه ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فوربك، يخاطب نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنصبرنهم حول جهنم جثيا. والجثور هو القعود على الركب حول جهنم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون معهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول ابن عباس: وفدا يعني ركبانا. انظر إلى إكرام الله تبارك وتعالى لأوليائه المتقين، يحشرهم ركبانا، أما المجرمون فيأتون وردة. ويقول ابن عباس: الورد يعني يأتون مشاة عطاشا، نعوذ بالله من الخذلان. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن كل إنسان ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى سيحشر الخلائق كلها، حتى الطير حتى الطير، حتى الوحوش حتى الوحوش. وإذا الوحوش حشرت جمعت حتى تلقى حسابها، البهائم العزماوات تلقى حسابها، نعم تلقى حسابها. فيقتص الله تبارك وتعالى للشاة المظلومة من الشاة الظالمة، يعني من الشاة الجمحاء، من الشاة الجمحاء من الشاة القرناء، ثم يقول لهم بعد ذلك: كونوا ترابا. عندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت بهيمة، كانت المسألة سهلت عليه. إذن هذا هو الحشر. ولذلك أيضا نحب أن نبين هنا قول الحق تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت من المبصرين في الدنيا، فلما حشرتني الآن أعمى، جمعتني أعمى. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقرأت خبرا منذ أيام عن ملياردير إنجليزي، خبر موجود في الخليج. هذا الرجل قدرت ثروته بألف وسبعمائة وخمسين مليون جنيه استرليني، 2 مليار إلا ربع استرليني، ليس درهما، استرليني، اضرب في 6 أو 7. وهذا الرجل يشعر بالاكتئاب ويشعر بالكآبة ويشعر بالهم والحزن. قلت: سبحان الله، هذه الأموال وهذه الممتلكات من ضياع ومن أراضي زراعية ومن عقارات ومباني في وسط لندن، كل هذه الأشياء لا تحقق له السعادة. فتذكرت قول الحق تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ديني ومن أعرض عن كتابي ومن أعرض عن منهجي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، في الدنيا يعني ضيقة، وليس ضيقة بمفهومها الضيق عند الناس، يعني ضيقة يعني ضيقة من المال، لا، امتلك هذا كل شيء ولكن سجنه في قلبه مفتوح، حبيس قلبه. إذا فليس المال. ولذلك يقول الشاعر: قالوا السعادة جمع مال، قلت السقي هو السعيد. إذا ليست السعادة جمع مال، بدليله صاحبكم هذا، فإنه يشعر بالاكتئاب والكآبة ويشعر بالهم والحزن، وذهبوا به إلى مزارعه والأماكن الخضراء. إذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للإسلام، فلو شرح الله صدره للإسلام لخرج من كل كآباته. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وانظر لهذه المعلومة العلمية، كلما ارتفعت قل الأكسجين واحتجت إلى يعني من يمدك الأكسجين. فهذا تشبيه لهذا الذي أضله الله تبارك وتعالى بأنه لا يجد الهواء الذي يتنفسه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الرجل يقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها. ليس معنى النسيان هو النسيان الغفلة، نسيان الغفلة يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه. إذن النسيان الذي هو الغفلة مرفوع عن الإنسان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، إنما النسيان هنا نسيان ترك تعمد. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تطرد من رحمتنا وتطرد من رحمتنا. إذن إخوتي الكرام فانتبهوا لمسألة الحشر. ويقول ربنا تبارك وتعالى ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ويروي لنا البخاري بسنده عن طريق أنس، وكان الموجود قتادة نقل الحديث عن أنس قتادة عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضي الله عن أنس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله، يا نبي الله، كيف يحشر الله تبارك وتعالى الكافر على وجهه، كيف يجعله يمشي على وجهه؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس الذي أمشاه على رجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ يقول قتادة بلى وعزة ربنا إنه لقادر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خفت، يعني خفت حرارتها كلما خفت زدناهم سعيرا. إذن هنا إخوتي الكرام ينبغي أن نقف أمام مسألة الحشر وقوفا طويلا ونعد أنفسنا لذلك. ما هو حديث يتلى وآيات تتلى وأحاديث تقرأ عليكم ثم بعد ذلك يولي كل منا إلى طريقه ويستمر في عصيانه وطغيانه على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة قلت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمر لا يهمهم ذلك يا عائشة، أو إن الأمر أشد من ذلك يا عائشة. وفي رواية النساء يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يفكر في أعماله، كل يفكر في هول الموقف، لا ينظر رجل إلى امرأة مع أنها عارية وهو عريان، ولا تنظر امرأة إلى رجل، ولكن كل من هؤلاء يفكر في المآل الذي سيؤول إليه. أهي جنة عرضها السماوات والأرض أم جهنم وبئس المصير؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى عن يوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن الموقف خطير واليوم مهيب ويتعرى العبد من كل شيء، ويهتك ربنا تبارك وتعالى ستر أقوام ويستر أقواما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستورين في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسربلنا بكنفه وحفظه وبستره العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور. فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أنتقل بكم إلى نقطة أخرى من نقاط الإيمان باليوم الآخر، ألا وهي مسألة العرض، عرض الخلائق على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال ربنا تبارك وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم كما خلق أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إذن هذا العرض، والعرض له مفهومان: عرض عام، وهو عرض الخلائق كلهم على رب العالمين سبحانه وتعالى، فلن يغيب شيء عن ربك سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، الكل يعرض أمام الله عز وجل. وعرض خاص، وهو عرض أعمال المؤمن أو عرض أفعال المؤمن التي فعلها في الدنيا من نقائص على المؤمن، ثم الإقرار بها ثم سترها عليه كما سترها عليه في الدنيا، والغفران له أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا هناك عرض خاص وهناك عرض عام. إخوتي الكرام، يقسم ربنا تبارك وتعالى، لأن العرض والحساب يأتي مع بعضهم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هاتان الآيتان متعارضتان. الآية الأولى يقسم ربنا: لنسألنهم أجمعين، كل الناس، كل الخلق سيسألون. وفي الآية الثانية ينفي السؤال للإنس والجن. ولذلك أهل العلم يقفون أمام هذه الآيات وقوفا طويلا ويتأملون. فأهل العلم يقولون نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم ربنا تبارك وتعالى عما عملوا فهو أعلم به، وإنما يسألهم ربنا تبارك وتعالى لما عملوا ذلك. وفرق شديد بين المعنيين. حينما يأتي ولد، أو حينما يأتيك أنت بخبر نجاح ابنك، فأنت لم تتيقن، فيأتي ابنك وتقول: هل نجح؟ لأن الأمر يخفى عليك. إذا ذهبت أنت ورأيت النتيجة، ورأيت أن درجات الولد متدنية قليلة، فتأتي لابنك تسأله أيضا، تقول: لما أتيت بدرجات متدنية؟ لما أتيت بدرجات قليلة؟ هذا السؤال أيضا ليس سؤال استفهام تريد أن تعرف له السبب، لا، انما تريد ان تقرئه وتريد ان تزجره وتريد ان تبين عليه الحسرة، تبين له الحسرة. انا اعطيتك كل شيء، انعمت عليك بكل شيء، ما جعلتك تحتاج الى شيء، فلما تأتي بدرجات قليلة؟ طلبت مدرسين خصوصيين، اتينا لك بمدرسين خصوصيين. طلبت ان نهيئ لك جوا للمذاكرة، هيئنا لك جوا للمذاكرة. كتب، اشترينا لك كتبا. فما حجتك؟ لما اتيت بالدرجات القليلة؟ هناك فرق بين السؤالين. فاذا لا يسألهم ربنا تبارك وتعالى عما فعلوه لانه اعلم بذلك، وانما يسألهم سؤال المقرع المفكك الذي يتحصر من سئل هذا السؤال من قبله، فيقول لهم لما فعلتم كذا، لما فعلت كذا، ما الدافع الذي جعلك تفعل كذا، انعمت عليك واحسنت اليك فلما عصيتني. هذا هو. اذا يحل الاشكال بين الايتين، فوربك لنسألنهم اجمعين. اذا لما فعلوا ذلك عما كانوا يعملون. اما في قول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، لا نسألهم ماذا فعلتم، لان الله عليم بما فعلوا، عليم بما عملوا، بل انهم يقرؤون ذلك في صحفهم، بل ان الانسان لديه رقيب عتيد يحصي شيء. كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اذا هذا الاشكال في الايتين وقد حله اهل العلم. اذا ناتي الى مساله اخيره، وهي مساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين يقول فيه ليس احد يحاسب الا هلك، ليس احد يوم القيامه يحاسب الا هلك. فامنا عائشه رضي الله عنها كانت ذكيه فسمعت هذا الحديث فقالت يا رسول الله اوليس الله قد قال فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها يا عائشه انما ذلك العرض، عرض الحساب، يقر الانسان بما فعل ويقرا صحفه وانتهى، لكن من نوقش الحساب عذب. في فرق بين عرض الحساب وفي فرق بين مناقشه الحساب. الحساب اضرب لك مثلا ولله المثل الاعلى، عندك شركه وعندك محاسبين ياتوك بالميزانيه في اخر السنه وتوقع، هذا عرض يعرض عليك الحسابات. لكن لو حبيت تضخ تعالى هنا فحاطط 100,000 درهم مصروفات نثريه، بين لي حقيقتها، اين حقيقتها؟ المختلف الذي يغش في الحسابات يرتدي الصغنجيب من فواتير عشان يثبت المعد. هذا معنى مناقشة الحساب. فلو ناقش الله تبارك وتعالى كل عبد بأعماله في مقابل نعمه لهلكنا جميعا، لهلكنا جميعا. إنما يعاملنا ربنا تبارك وتعالى برحمته وبرأفته، فلو عاملنا بعدله لأهلكنا جميعا. ولذلك إياكم أن تظنوا أن الأعمال ثمن لدخول الجنة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو قال قاربوا وسددوا واعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا ليست أعمالنا هي التي تدخلنا الجنة، وإنما فضل ربنا العظيم الذي يتجاوز عن السيئات ويخفي المستور عن الأعين. والله لو عاملنا الله تبارك وتعالى بما نفعله من وراء أعينكم لهلكنا، لهلكنا ورضعنا. فإذا نحمد الله تبارك وتعالى الذي أسبل علينا ستره وكنفه. فنختم بقول الله تبارك وتعالى في مسألة الحساب، ينبغي أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى لا يسوي يوم القيامة أبدا حتى في الدنيا، لا يسوي بين من يطيع ومن يعصي. فيقول ربنا تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا ربنا لا يظلم أحدا. وزيادة بيان في هذه الآية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية سيكون في تفسير يوم الأربعاء، لأنها من ضمن الآيات في سورة الحق التي نحن بصدد تفسيرها بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس وكل ملل الكفر أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتله عددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، وارفع البلاء عن المؤمنين. اللهم ارفع البلاء عن المؤمنين. اللهم ارفع البلاء عن المؤمنين، وحرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه، واصرف عنهم بطانات السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا